الله وكفينا
شكرا مولانا الله يطعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن المصنف رحمه الله يذكر ثلاثة أقوال في مسألة بيع الوقف. القول الثاني وهو ما ذهب إليه القاضي ابن البراج والشيخ الصدوق قدس سرهما ونسب إلى الحلبي قدس سره هو أن بيع الوقف المؤبد لا يجوز، ولكن بيع الوقف المنقطع فهو جائز عند الضرورة ولا إشكال فيه. فالقول الثاني هو التفصيل بين المؤبد والمنقطع، في المؤبد لا يجوز وفي المنقطع يجوز، الذي هو الرأي الرابع من الآراء الستة التي ذكرناها. نحن أشرنا إلى ستة آراء، فالرأي الثاني الذي يشير إليه المصنف هو الرأي الرابع من الآراء الستة التي ذكرناها. ثم يقول المصنف في مقام تقويم هذا الرأي، يقول نسأل: العين الموقوفة في الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم، كما لو قال أوقفت الدار لزيد وأولاد زيد الموجودين الآن، ومات زيد ومات أولاده الموجودون، فالعين بعد ذلك أين تذهب؟ بعد انقراض الموقوف عليهم في الوقف المنقطع، فما هو حكم العين الموقوفة؟ الجواب: ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو أن العين الموقوفة تنتقل بعد انقراض الموقوف عليه، تنتقل إلى ورثة الموقوف عليهم وتكون ملكا خلقا لورثة الموقوف عليهم. القول الثاني: إن العين الموقوفة ترجع إلى ملك الواقف أو ورثة الواقف إن كان الواقف ميتا، أي بعد انقراض الموقوف عليهم العين ترجع إلى ملك الواقف أو ورثته، بمعنى أن العين أصلا لم تخرج من ملكية الواقف حينما وقف العين، بل هي باقية على ملكه، ولكنها حبست في فترة وجود الموقوف عليهم لينتفعوا من العين. لذلك عرفوا الوقف بأنه حبس العين، فهذا في الحقيقة حبس للعين، هي الملكية لمن باقية من البداية للواقف، لم تخرج منه، وإنما حبست العين منافعها للموقوف عليهم، والعين باقية على ملك الواقف بعد أن انتهى الموقوف عليه، إن عدم أو انتفى الحبس وأطلق سراح العين ورجعت إلى ملك الواقع. هذا الرأي الثاني، وهذا ما نسبه إلى الشيخ الطوسي قدس سره، وإلى سالار المعروف بسلار كما سيأتي ذكر ذلك لاحقا. القول الثالث ما ذهب إليه السيد ابن زهرة في الغنية، حيث قال بعد انقراض الموقوف عليهم تكون العين من المصالح العامة التي تصرف في القربات، وتكون فائدتها للمؤمنين والمسلمين عامة، لا تكون مختصة بواحد دون واحد، تكون لجهة عامة بعد. هذه ثلاثة أقوال. نقول بعد بيان هذه الأقوال الثلاثة، إذا اخترنا القول الأول، اللي هو شنو القول الأول؟ أن العين تنتقل إلى ورثة الموقوف عليهم، فهذا كاشف عن أن الموقوف عليهم كانوا مالكين للعين، وأن العين انتقلت من الواقف إلى ملكية الموقوف عليه، وإلا لو لم تنتقل إلى ملكية الموقوف عليه فكيف انتقلت بعد ذلك إلى ورثة الموقوف عليه؟ انتقالها إلى ورثة الموقوف عليه كاشف عن ملكية الموقوف عليه لهذه العين، ولذلك ورثها، وإلا فالتوريث فرع الملكية. إذن امتلاك ورثة الموقوف عليه كاشف عن ملكية الموقوف عليه للعين سابقا، وإذا كان الموقوف عليه مالكا، الموقوف عليه كان مالكا وبعده تنتقل إلى الورثة، يصح حينئذ ما قاله القاضي ابن البراج والشيخ الصدوق اللذين قال بجواز بيع الوقف المنقطع من قبل الموقوف عليه. لماذا يصح ما قاله؟ لأنه تبين أن الموقوف عليه مالك، وإذا كان مالكا فبيعه صحيح. أما إذا قلنا بالقول الثاني اللي شو يقول القول الثاني؟ أن العين ترجع إلى الواقف أو ورثة الواقف. فهذا يكشف عن أن العين انتقلت إلى الموقوف عليه أو لم تنتقل، لم تنتقل إلى الموقوف عليه، بل هي باقية على ملك الواقف ولكنها محبوسة. وبعد انقراض الموقوف عليه فك حبسها ورجعت إلى الواقف أو ورثت الواقف. وحينئذ على هذا القول، هل يجوز للموقوف عليه بيع العين الموقوفة أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه قلنا العين باقية على ملك الواقف، فكيف يجوز للموقوف عليه أن يبيع شيئا لا يملكه بل هو مملوك لغيره؟ فلا يجوز، هذا لا معنى له. ولكن القاضي ابن البراد في المهذب اختار القول الثاني من جهة، من جهة اختار القول الثاني، وهو رجوع العين إلى الواقف أو ورثة الواقف، ومن جهة قال بجواز بيع الوقف المنقطع من قبل الموقوف عليهم، وهذا تهافت في العبارة، تهافت في القول. إذ من جهة يقول العين باقية على ملك الواقف، ومن جهة يقول يجوز للموقوف عليه بيع العين. لو كان القاضي ابن البراج يختار القول الأول لكان قوله بجواز البيع وجيها ومعقولا، أما أن يقول بالقول الثاني وأن العين ترجع إلى الواقف أو ورثة الواقف ثم يجيز للموقوف عليهم البيع، فهذا تهافت لا يمكن قبوله. ولذلك لا بد من توجيهه، فنقول في التوجيه إن القاضي ابن البراد وإن قال برجوع العين إلى الواقف أو ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليه، ولكنه لا يقصد بذلك أن العين لم تخرج أصلا من ملكية الواقف بل هي باقية على ملك الواقف ومجرد محبوسة، لا لم يرد ذلك، وإنما هو يرى أن العين في فترة الوقف تخرج من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه، وبعد انقراض الموقوف عليه ترجع العين مرة أخرى إلى ملك الواقف. فقبل انقراض الموقوف عليه العين ملك لمن؟ قبل انقراض العين ملك للموقوف عليه، ولذلك أجاز لهم البيع. نعم هذه العين تعلق بها حق الواقف، لأنه شلون تعلق به حق الواقف؟ لأنه بعد انقراض الموقوف عليه سترجع إليه، فبيعهم لها ينافي حق الواقف كبيع البطن الأول الذي ينافي حق البطن المتأخر، لكن هذا لا يؤدي إلى بطلان البيع. هذا توجيه لكلام من القاضي ابن البراد، أنه حينما قال برجوع العين إلى الواقف أو ورثة الواقف هو لا يقصد بقاء العين على ملكية الواقف، لا لا، وإنما العين خرجت إلى الموقوف عليه وستعود لاحقا إلى ملك الواقف، فهي ملك للموقوف عليه فيجوز له بيعها. هذا توجيهنا لعبارة ابن البراد، ولكن هذا التوجيه لا يمكن أن نوجه به عبارة أبي الصلاح الحلبي الذي نسب إليه القول الثاني، حيث إن أبا الصلاح الحلبي يصرح قائلا بأن العين باقية على ملك الواقف ولا تنتقل أصلا إلى ملك الموقوف عليه، بل هي محبوسة وباقية على ملك الواقف ولا تنتقل أصلا إلى الموقوف عليه. صراحة يقول بذلك، يقول الوقف مطلقا، العين الموقوفة في الوقف مطلقا لا تنتقل إلى الموقوف عليه. وإذا لا تنتقل فهل ينسجم ذلك مع القول بجواز البيع؟ لا ينسجم، فكيف نسب إليه القول بجواز البيع؟ يمكن أن نجعل هذا قرينة على أنه لم يقل بجواز البيع في الوقف المنقطع، بل نجعل أبا الصلاح الحلبي من القائلين بالقول الأول. قال ثم إن هؤلاء، من هم هؤلاء القائلون بالقول الثاني؟ الشيخ الصدوق والقاضي ابن البراد، إن كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه بعد انقراضه، اللي هو يا قول القول الأول، فللقول بجواز بيع الوقف من قبل الموقوف عليه وجه، لأنه انتقاله إلى ورثتهم كاشف عن ملكيتهم له، وإذا كانوا مالكين له فيجوز لهم البيع. وأما إذا كان فيهم، في من القائلين بجواز بيع الوقف المنقطع، من يقول برجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليه برجوعه إلى الواقف أو ورثة الواقف، اللي هو القول الثاني، اللي هو شنو القول الثاني؟ أنه يرجع إلى الواقف وفي فترة الوقف لم تنتقل الملكية بل حبس للعين، حينئذ يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ لا يجوز، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم، مع أنها العين ملك لمن؟ للواقف أو الموقوف عليه. هذا تهافت وتناقض، لكن مع ذلك أبو الصلاح الحلبي قال بذلك، القاضي ابن البراد قال بذلك، وقد حكي القول بهذين. يعني شنو بهذين؟ لا، قال بهذين يعني من جهة قال بأن العين باقية على ملك الواقف وترجع العين إلى الواقف أو ورثة الواقف، هذا من جهة، ومن جهة قال بجواز البيع، وهذا تهافت. وقد حكي القول بهذين عن القاضي وهو تهافت، إلا أن يوجه بأنه القاضي ابن البراد لا يقول ببقاء العين الموقوفة على ملك الواقف حين الوقف حتى يكون الوقف حبسا للعين، مجرد حبس. لو كان من القائلين بأن العين مجرد هي محبوسة وإلا هي باقية على ملك الواقف ثم يقول بجواز بيعها، هذا تهافت، لكنه لا يقول بذلك، بل هو وقف حقيقي وتمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم، أي أن العين انتقلت من ملك الواقف إلى الموقوف عليهم مدة وجودهم، فهم مالكون، وإذا كانوا مالكين يجوز البيع. وحينئذ فبيعه، يعني شنو وحينئذ؟ وحينئذ يعني إذا افترضنا أن العين انتقلت من الواقف إلى الموقوف عليه، فبيع الموقوف عليهم له يعني للوقف جائز أو ليس بجائز؟ جائز، لكن غاية الأمر فيه حق لمن؟ للواقف، كحق البطون المتأخرة، فبيعهم له مع تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبد، كما أن البطون المتأخرة لها حق، هكذا الواقف له حق، لكن مع ذلك قبل ذلك الموقوف عليه مالك للعين، وإذا كان مالكا للعين فيجوز البيع. إذن ليس هناك تهافت في قول القاضي ابن البراد، ولكن هذا الوجه يا وجه في التوجيه لا يدفع الإشكال عن أبي الصلاح الحلبي. لماذا؟ المحكي عنه القول المتقدم، يا قول القول بجواز بيع الوقف المنقطع، حيث إنه يقول ببقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف، يصرح أن الوقف باق على ملك الواقف، ومن جهة نسب إليه القول بجواز بيع الوقف من قبل الموقوف عليه، وهذا تهافت، وهذا التوجيه يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ لا يحل المشكلة، لأنه يصرح ببقاء العين على ملك الواقف. القول الثالث القول الثالث أن نقول بالتفصيل، فنقول في الوقف المؤبد يجوز البيع في الجملة، يعني إذا طرأت الضرورة جاز بيع الوقف المؤبد، أما الوقف المنقطع فقد اختلفوا مختلفوا فلم يصرحوا، فنقول في الطريقة فلم يصرحوا بإلحاقه أو عدم إلحاقه بالوقف المؤبد في جواز البيع، ولكنه يظهر من عبائره أحد أمرين. الأمر الأول يظهر من عبائر البعض التعميم. يعني شنو التعميم؟ أي أن الوقف المنقطع هو كالوقف المؤبد، كلاهما يجوز بيعه عند الضرورة. وهذا في الحقيقة يا قول من الأقوال الستة اللي ذكرناها، وما ناسين الأقوال الستة، هذا في الحقيقة هو القول الثاني من الأقوال الستة، أي القول بجواز البيع سواء كان الوقف منقطعا أم كان مؤبدا. هذا ما يظهر من عبائر البعض. الأمر الثاني، ولكن يظهر من عبائر البعض الآخر التخصيص. يعني شنو التخصيص؟ أي أن الجواز مختص بالوقف المؤبد، أما الوقف المنقطع فلا يجوز بيعه إطلاقا. وهذا هو القول الخامس من الأقوال الستة التي ذكرناها. ما هو وجه القول بالتخصيص وأن الجواز يختص بالوقف المؤبد ولا يجوز بيع الوقف المنقطع؟ الجواب، القول بالتخصيص مبني على القول الأول من الأقوال في العين الموقوفة بالوقف المنقطع إذا انقرض الموقوف عليه، اللي هو ما هو القول الأول؟ ما هو القول الأول؟ وقلنا في العين الموقوفة توجد، إذا انقرض الموقوف عليه توجد ثلاثة أقوال، أنها لورثة الموقوف عليه، أنها لورثة الواقف، أنها للقربات مصالح العامة. فعلى القول الأول أنها شنو؟ لورثة الموقوف عليه، حينئذ نقول جواز البيع يختص بمن؟ بالوقف المؤبد. أما طبعا خلنا نرتب الأقوال بطريقة أخرى حتى تصير أوضح. إحنا شو نقول؟ ظاهر عبائر البعض التعميم، يعني يجوز بيع الوقف المؤبد والمنقطع، وظاهر البعض شنو؟ التخصيص. يعني شنو التخصيص؟ أن المؤبد يجوز بيعه لكن المنقطع لا يجوز بيعه. زين، التعميم يناسب يا قول من الأقوال الثلاثة السابقة، والتخصيص يناسب يا قول. التعميم يناسب القول الأول من الأقوال الثلاثة. يعني إذا قلنا بأن العين الموقوفة تنتقل إلى ورثة الموقوف عليهم، هذا معناه أن الموقوف عليهم مالكون للعين، وإذا كانوا مالكين للعين في الوقف المنقطع فيجوز لهم بيعها كبيعهم للمؤبد، ماكو فرق. أما القول بالتخصيص فهو يناسب القول الثاني. يعني شنو القول الثاني؟ أن العين باقية على ملك الواقف في الوقف المنقطع، وإذا كانت باقية على ملك الواقف فلا يجوز للموقوف عليه بيعها. يعني كأنها نفرق بين الوقف المؤبد والوقف المنقطع. نقول في خصوص الوقف المنقطع العين باقية على ملك الواقف، لذلك لا يجوز بيعها، بخلاف الوقف المؤبد فإنها تنتقل إلى الموقوف عليه فيجوز بيع العين. إذن القول بالتخصيص مبني على ماذا؟ القول بالتخصيص لنا كم إن شاء الله؟ مبني على القول بأن العين الموقوفة في الوقف المنقطع باقية على ملك الواقف، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه البيع في الوقف المنقطع. قال الثالث الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز، جواز البيع في المؤبد. طبعا في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ حينما تكون هناك ضرورة للبيع، وأما المنقطع فلم ينص عليه، وإن ظهر من بعضهم التعميم. يعني شنو التعميم؟ يعني كما يجوز بيع المؤبد يجوز بيع المنقطع، وهذا هو القول الثاني من الأقوال الستة. ويظهر من بعضهم الآخر التخصيص. يعني شنو التخصيص؟ أن الجواز مختص بالمؤبد، أما المنقطع فلا يجوز البيع، بناء هاي بناء هذا بيان لعلة ووجه التخصيص، بناء على قوله هذا الجمع أو البعض برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف. فإذا كان يرجع إلى ورثة الواقف هذا كاشف عن أن العين باقية على ملك الواقف فلا يجوز بيعها، هذا في المنقطع. كالشيخ وسلار قدس سرهما حيث قال بأن العين ترجع إلى الواقف أو ورثة الواقف. زين، إذا من قال بالقول الأول هناك وهو رجوع العين إلى ورثة الموقوف عليه حكم هنا بالتعميم، ومن قال هناك بالقول الثاني وأن العين ترجع إلى الواقف وورثة الواقف قال هنا بالتخصيص. زين، من قال بالقول الثالث اللي هو شنو القول الثالث؟ رجوعه إلى وجوه البر لا إلى ورثة الواقف ولا إلى ورثة الموقوف عليه، فلازم قوله هذا إلحاق الوقف المنقطع بالوقف المؤبد، فنقول بالتعميم. طبعا هو لم يصرح بذلك لكن لازم قوله هذا. قال ومن حكم برجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليه رجوعه إلى وجوه البر اللي هو القول الثالث من الأقوال المتقدمة كالسيد أبي المكان بابن زهرة، فلازم قوله جعله كالمؤبد. هو صرح أو لم يصرح؟ لا لم يصرح، ولكن لازم قوله أنه كالمؤبد، يعني القول بالتعميم. وكيف كان لحد الآن ذكرنا الأقوال في المسألة. المصنف يقول بعد أن ذكرنا الأقوال في المسألة فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء القوم، أول مرة ننقل عباراتهم، ثم بعد ذلك نرجع إلى الأقوال وأي الأقوال أقوى، فيقول ننقل عبائرهم. الدرس بعد من الآن فصاعدا مجرد مطالعة، يعني فقط نقرأ عبائر الفقهاء. قال العبارة الأولى، قال المفيد في المقنع المفيد طبعا الشيخ المفيد قدس سره تعرض الى 6 صور يجوز فيها البيع، 6 صور يجوز فيها بيع الوقف. ما هي هذه الصدقة؟ الوقوف في الاصل صدقة لا يجوز الرجوع فيها الا، يذكر الان صورتين، الصورة الاولى الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشارع من معونتهم والتقرب الى الله بصلتهم، كما لو كفر الموقوف عليهم او ارتدوا عن الاسلام او تجاهروا بالفسق والفجور، فكيف نتقرب الى الله بهم؟ فهنا يجوز الرجوع. ثانيا الصورة الثانية، او يكون تغيير الشرط في الموقوف ادر على الموقوف عليهم وانفع لهم من ترك الوقف والشرط على حاله. يعني شلون؟ الواقف اشترط شرطا على الموقوف عليه، ثم رأى ان تغيير هذا الشرط اكثر فائدة علما الى الموقوف عليه، مثل اوقفها للعلماء، مثلا قال داري وقف للعلماء ولكن بشرط شنو؟ ان يكون عمرهم مثلا 50 سنة فصاعدا. الان يريد يقول، يقول لا اريد اوقفها على اللي عمره 30 سنة فصاعدا، وهذا افيد وانفع للموقوف عليهم، راح يصير انتفاع اكبر ليس مختص بعدد معين. المهم كل شرط فيه فائدة اكثر من الشرط الموجود يجوز للواقف ان يحذف الشرط الموجود ويأتي بالشرط الانفع والاحسن. زين، وهاتان الصورتان في الحقيقة ما قبل القبض، ما قبل الإقباض، يعني ما قبل القبض إذا أحدثوا شيئا كالكفر والارتداد أو كان التغيير أنفع لهم جاز ذلك. زين، وإذا أخرج الواقف من الآن فصاعدا، الصور البقية ما بعد القبض والإقباض، الصورة الأولى والثانية ما قبل القبض والإقباض، الصورة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما بعد الإقباض. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه، يعني سلمه له، لم يجز له الرجوع في شيء منه، ولو ارتد الموقوف عليه أو كفر أو فسق وفجر بعد لا يجوز للواقف الرجوع، ولا يجوز له تغيير شرائطه ولو كان الشرط أنفع، ولا نقله عن وجوهه وسبله، أصل لا يجوز. لكن يجوز في صور أخرى، الصورة الثالثة، رقم هاي الصورة، الصورة الثالثة، ومتى اشترط الواقف في الوقف أنه متى احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه. اذا اشترط هذا الشرط انه متى احتجت اليه يجوز لي بيعه واصرف ثمنه في مصالحي، يقول جاز له فعل ذلك، يعني جاز له ان يبيع اذا كان محتاجا. هيا صورة، الصورة الثالثة، وليس لأرباب الوقف، يعني الموقوف عليهم بعد وفاة الواقف، أن يتصرفوا في الوقف. لحد الآن تشوفون الصور الثلاث اللي ذكرناها بها جهة مشتركة، ما هي الجهة المشتركة؟ الصورة الأولى والثانية والثالثة قاعد نتكلم بلحاظ الواقف، يجوز للواقف ان يتصرف او لا يجوز، ذكرنا ثلاث صور للزواج. الآن وين راح ننتقل؟ إلى الموقوف عليه. وليس لأرباب الوقف عن الموقوف عليهم بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا في الوقف ببيع أو هبة أو أن يغيروا شيئا من شروطه، إلا هاي الصورة الرابعة، إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غير سلطان، فحينئذ يجوز لهم بيع. الصورة الخامسة، أو يحصل من يراعي الوقف لكن بحيث لا يجدي نفعا، يعني الوقف سقط عن الانتفاع تماما ولا فائدة من عمرانه، فللموقوف عليهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه. هيا صورة الخامسة. الصورة السادسة، وكذلك إن حصلت لهم يعني للموقوف عليهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله، حل من؟ حل الوقف. هاي صور ستة. ولا يجوز ذلك يعني بيعه وحله مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات، يعني حتى لو كان يؤدي إلى وقوع الفتنة مثلا، هو ذكر وقوع الفتنة أو لم يذكر؟ لم يقول. حتى لو كان يؤدي إلى وقوع الفتنة فلا يجوز البيع. انتهى كلام الشيخ المفيد رحمه الله. وقد استفاد الشهيد قدس سره من هذا الكلام، يا كلام كلام الشيخ المفيد، استفاد منه الشهيد في كتاب غاية المراد، استفاد منه جواز بيع الوقف في خمسة مواضع. طبعا الشيخ المفيد ايش قال؟ ذكر ست مواضع مو خمس مواضع. زين ما هي هذه الخمس مواضع؟ وضم صورة جواز الرجوع، اللي هي صورة جواز الرجوع. الصورة الأولى جواز الرجوع إذا أحدثوا حدثا كالارتداد والكفر، وجواز تغير الشر، يا صورة الثانية في كلام الشيخ المفيد، ضمها إلى المواضع الثلاثة المذكورة الأخيرة، اللي هي ما هي المواضع الأخيرة؟ الخراب أو شنو؟ مع عدم حصول المعمر، أو يوجد المعمر لكن لا ينفع، أو الحاجة. هاي الأمور الثلاثة ضمها للأول والثاني، يعني ترك يا صورة، ترك الصورة الثالثة وهي أن يسترق متى احتجت إليه يجوز لي بيعه، ضمها إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ووفاة الواقف، وهي الصورة الرابعة والخامسة والسادسة. فلاحظ وتأمل. طبعا كلام الشهيد في تعليقته على عبارة الشيخ المفيد قابل للتأمل من جهتين. الجهة الأولى أن الشيخ المفيد ذكر ست صور لا خمس صور فقط، فكيف فهم الشهيد الأول خمس صور فقط؟ لا، هي ست صور وليس خمس، هذا أولا. ثانيا، الصورة الأولى والصورة الثانية في الحقيقة هي من موارد جواز البيع أو ليست من موارد جواز البيع؟ فالصورة الأولى والثانية، فالصورة الأولى ليست بيعا وإنما جواز الرجوع في الوقت، يعني قبل أن يقبضه ارتدوا، قلنا جاز له الرجوع، وجواز الرجوع شيء وجواز البيع شيء. الصورة الثانية، ذكرنا في الصورة الثانية ذكرنا تغيير الشر، ولم نتحدث عن جواز البيع، فعد الصورة الأولى والصورة الثانية من جواز البيع غير صحيح. زين. ثم إن العلامة ذكر في التحرير أن قول المفيد بأنه لا يجوز الرجوع في الوقت إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشر من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم إلى قوله أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدر عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله. يقول هذا متأول ما ذكره الشيخ المفيد، متأول يعني ظاهره مشكل ولا بد من تأويله. ليش لا بد من تأويله؟ لأن ظاهر كلام الشيخ المفيد، طبعا العلامة قاعد يشير لي صورة لي صورة، الصورة الأولى والثانية، ظاهر كلام الشيخ المفيد أنه في الصورة الأولى والصورة الثانية جاز له الرجوع، والجواز هنا بالمعنى الأعم المقابل للحرمة، الجواز بالمعنى الأعم يقابل من؟ يقابل الحرمة. وظاهر هذا الكلام أن الموقوف عليهم لو لم يرتدوا أو لم يكن تغيير الشرط أنفع عليهم، فالرجوع وتغيير الشرط إيش راح يصير؟ تغيير الشرط أو الرجوع إيش راح يصير؟ دينا كم إن شاء الله؟ فالصورة الأولى والثانية في ناس قبل القبض وبعد القبض، قبل القبض اللي شنو الصورة الأولى؟ إذا ارتدوا أو كفروا جاز له الرجوع، يعني إذا لم يرتدوا لا يجوز، يعني يحرم عليه، وهذا مقبول أو غير مقبول؟ هذا غير مقبول، لأن الوقف قبل الإقباض هو عقد جائز، وإذا كان عقدا جائزا فيجوز له الرجوع مطلقا سواء ارتدوا أو لم يرتدوا. فعبارة الشيخ المفيد غير مقبولة على ظاهرها، لأن معناها عدم الجواز لو لم يرتدوا ويحدثوا حدثا، بينما هو قبل الإقباض يجوز الرجوع مطلقا، ولذلك نحمله على الجواز بالمعنى الأخاص. نقول مراد الشيخ المفيد من الجواز يعني الجواز بالمعنى الأخاص يعني الإباحة، وهذا لا يتنافى مع الجواز في حالة عدم الارتداد، لكن مع كونه مكروها وليس محرما. وهكذا نقول في الصورة الثانية تغيير الشرط إذا كان أنفع يجوز، وإذا لم يكن أنفع أيضا يجوز، لأن هذا عقد جائز وقبل الإقباض، وإذا كان عقدا جائزا فيجوز له الرجوع ويجوز له تغيير الشرط. لذلك يقول كلام الشيخ المفيد متأول. كيف نؤوله؟ هو ظاهره الإباحة بالمعنى الأعم والحرمة في غير هاتين الصورتين، نحن نقول لا، نحمله على الإباحة بالمعنى الأخر والكراهة في غير هاتين الصورتين، متأول. المصنف يقول ولعله من شدة مخالفة قول الشيخ المفيد للقواعد. ليش مخالف للقواعد بظاهره؟ لأن ظاهره حرمة الرجوع في غير الصورتين الأولى والثانية، مع أن الوقف من العقود الجائزة التي يجوز فيها الرجوع قبل الإقباض، ولعله من شدة مخالفة قول الشيخ المفيد للقواعد لم يرتضي بظاهره للمفيد، يعني لم يرتضي العلامة ظاهر هذا القول للمفيد، لذلك أوله. هذا كله العبارة الأولى اللي هي عبارة الشيخ المفيد. تبقى العبارات البقية، طبعا العبارات البقية ما فيها شيء، يعني أغلبها تكرار راح تصير. فشو شوفون تقرونها أنتم إن شاء الله، لو إحنا نقرأها بعدين، نقرأها بالدرس الجاي ونطبقها، لو أنتم تقرونها ونبدأ بالمطلب مباشرة ما بعد العبارات يعني. بلي زين التصويت هنشوف، تقرونها أنتم إن شاء الله. زين أقروها أنتم، وإذا شفتوا أي موقف يحتاج، أي مطلب يحتاج إلى التوقف، أنا أشوف عبارات واضحة وما يراد لي شنو توقف وشرح، إن شاء الله أنتم قادرون على فهمها بشكل واضح، فتقرون هاي العبارات إن شاء الله إلى أن يصل إلى قوله. هذه جملة من كلماتهم المرئية أو المحكية، فيبدأ بالتعليق على العبارات. يعني تقريبا عندي بالكتاب مالتي ما يقارب 6 صفحات أو 7 صفحات، يعني كلها عبارات، قال في الانتصار وقال في المبسوط وقال في الوسيلة وقال الراوندي وقال في الجامع، مجرد إن شاء الله تقرونها، وإذا رأيتم ضرورة لتطبيقها وقراءتها في الدرس القادم إن شاء الله نقرأها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.